بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، فنحييكم ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام. شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر صفر من عام 1414 من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانتهى من شرحه في 23 من شهر ربيع الثاني من العام نفسه. وقد جاء الشرح في 5 أشرطة، وهذا هو الشريط الأول من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على النفس أو البدن أو المال، والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا، فهي أخص من المعنى اللغوي. وهذا هو الغالب في الحدود، أن تكون أخص في الاصطلاح منها في اللغة، إلا في مواضع يسيرة مثل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق وقول وعمل، فهو أعم من المعنى اللغوي. وذكر المؤلف وغيره رحمه الله الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس، فالعبادات قبل كل شيء وبعدها المعاملات لأن الإنسان يحتاج إليها، ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعدد، ثم النفقات لاحتياج البدن إليها وما يتبعها من الرعاء والحضانة ونحو ذلك، ثم العدوان. وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم، حيث يكون الأشر والبطر إذا تمت النعمة حصل من بني آدم أشر وبطر وجناية وعدوان. ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة، ولهذا يسمون مساكين. والجنايات محرمة مطلقا، سواء على البدن أو على المال أو على العرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأعظم الجنايات الجناية على النفس، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبدأ بقتل النفس قبل العرض وهو الزنا، لأنه أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. وقد قسم العلماء رحمهم الله الجنايات إلى أقسام ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. العمد وشبه العمد والخطأ. ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة؟ لأن الحقيقة إن الكتابة تلهيكم عن الاستماع التام للدرس، وما دام فيه مسجلات يمكن أن تكتبوا منها. إنها ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يتعمد الجناية فيما يقتل غالبا على معصوم يعلم أنه معصوم، يتعمد الجناية فيما بما يقتل غالبا على معصوم، يعني من يعلم أنه معصوم، مثل أن يرى فلانا ويعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص، فهذا عمد عدوان لأنه ليس فيه أدنى شبهة. وأما شبه العمد فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب، يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب كالعصا الصوت العادي، فإنه إذا ضرب به إنسانا في غير مقتل لم يقتله في الغالب، لكن لو فرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فإنه شبه عمد وليس بعمد. والخطأ أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية أصلا، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، فهذه أقسام الجنايات عند العلماء. والذي فيه القصاص هو الأول، العمد العدوان. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية والكفارة. والعمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة، إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها. ثم ساق المؤلف ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، دمه أي قتله حتى ينسفك دمه، وهذا بناء على الغالب، وإلا فقد يقتل بغير سفك الدم، لكن بناء على الغالب. وحديث عائشة اللي بعده أعم منه، حيث قال: لا يحل قتل مسلم، فهو أعم من أن يكون دما، لأنه قد يقتله بخنق أو وطئ على بطنه أو عصر لخصيتيه أو ما أشبه ذلك. وقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذه الجملة تفسير لما قبلها، لأن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومعنى يشهد أن يعتقد بقلبه ناطقاً بلسانه أن لا إله إلا الله. وجملة لا إله إلا الله جملة تشتمل على نفي وإثبات، على نفي لكل معبود وإثبات لمعبود واحد وهو الله عز وجل. وقد اختلف المعربون في إعرابها على نحو ستة أوجه، واختلف المقدرون في تقديرها، فمنهم من قال التقدير لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ وليس بصحيح، لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله. ومنهم من قال المقدر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، وهذا هو الصواب، بل هو المتعين، لأنه مطابق تماما لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيكون الخبر محذوفا تقديره حق، وتكون ويكون ما بعد إلا بدلا منه. يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأني رسول الله، يعني وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن تكون الشهادة بالرسالة على وصف المرسل، على الوصف الذي أرسل به، يعني لا يكفي أن يقول إنه رسول، لأن النصارى يقولون إن محمد رسول لكن إلى العرب، بل لا بد أن تكون شهادته بالرسالة مطابقة لما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤمن بأنه رسول إلى العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. الثيب بالجر بدلا من إحدى ثلاث. ويجوز الرفع على أنه مستأنف، خبر لمحذوف تقديره هو الثيب الزاني والنفس بالنفس إلى آخره. الثيب قال العلماء هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فلا بد من نكاح صحيح وجماع مع بلوغ الزوجين وحريتهما وعقلهما. فالشروط للإحصان خمسة، عد يا عبد الرحمن. باقي واحد. طيب، خمسة شروط. فهذا يرجم، يرجم حتى يموت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يجمع له مع الرجم جلد؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه لا يجمع، لأن جميع الذين رجموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع لهم بين الرجم والجلد. وإن كان قد روي عن عمر، عن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. الثاني النفس بالنفس، وهذا يعني القصاص، إذا قتل أحد شخصا قتل به، وهو من تمام العدل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فمن قتل نفسا قتل بها بالشروط المعروفة، لأن القصاص له شروط. ولكن هل يقتل القاتل بالسيف أو بما قتل به؟ في هذا للعلماء قولان: أحدهما أنه يقتل بالسيف، واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. لا قود يعني لا قصاص إلا بالسيف، ولأن السيف أسهل في الغالب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقال بعض العلماء: بل يقتل القاتل أي الجاني بما قتل به، إن قتل بالسيف قتلناه بالسيف، وإن قتل بالرصاص قتلناه بالرصاص، وإن قتل بالسم قتلناه بالسم، وإن قتل بالعين قتلناه بالعين، وإن قتل بالحال قتلناه بالحال. أي شيء نقتله به. واستدلوا لهذا بالكتاب والسنة والقياس الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولا يتم القصاص إلا إذا قتل الجاني بما قتل به. وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإيش؟ بمثل ما اعتدى عليه. هذا اعتدى عليه على هذا بالسيف، نعتدى عليه بالسيف. اعتدى عليه بالرصاص، نعتدى عليه بالرصاص. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس رجل يهودي، رض رأس جارية للأنصار، وأخذ ما معها من الأوضاح الحلو، فجيء للمرأة وهي في آخر رمق وقيل من قتلك فلان فلان فلان، حتى وصلوا إلى اليهودي فأومأت أن نعم، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، ولأنها هذا من كتاب السنة. القياس الصحيح أن المعتدي جاني، وتمام العدل في معاملته أن نفعل به كما فعل، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين. فعلى هذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، يعني أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. والزاني ماذا يفعل به؟ الزاني المحصن يرجع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس هو كقوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكما تشاهدون الحديث عام، فهل خصص منه شيء؟ أولا ننظر في عمومه، قتل رجل بالغ رجلا بالغا يقتل به؟ يقتل به. رجل عاقل رجلا مجنونا يقتل به؟ يقتل به للعموم. امرأة قتلت رجلا تقتل به، رجل قتل امرأة يقتل بها. طيب حر قتل عبدا يقتل به؟ يعني ناخذ العموم يا أخوان، ناخذ العموم، حر قتل عبدا يقتل به، عبد قتل حرا يقتل به، أب قتل ابنه يقتل به، أم قتلت بنتها، ابن قتل أباه، مسلم قتل كافرا يقتل به للعموم، كافر قتل مسلما يقتل به. هذا هو العموم، هذا هو الأصل، ولنا أن نأخذ بالعموم حتى يثبت المخصص، لأننا مأمورون بالأخذ بالنصوص على عمومها حتى يثبت المخصص. فهل هناك مخصص؟ ننظر. أولا يقتل الكافر بالمسلم، يعني لو قتل كافر مسلما فإننا نقتله. واضح الدليل؟ الدليل يا أخوان، الدليل النفس بالنفس، هذا الدليل. لا يقتل الكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فإن كان الكافر حربيا فإنه لا يقتل به بالإجماع، لا يقتل به المسلم، لأن الحرب دمه هدر. وإن كان ذميا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يقتل المسلم بالذم، لعموم حديث علي لا يقتل المسلم بكافر. والثاني يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذميا، قتل مسلما بذمي، وقال أنا أولى من أوفى بذمته، ولأن الذمية معصوم الدم ومعصوم المال، فهو كالمسلم وإسلامه له، لكن ما دام معصوم الدم والمال ولا تحل جناية عليه فإنه إذا جنى المسلم على هذا المعصوم يقتل، والدين يختص بنفسه، لكن حفظ الأمن العام هو للعام للعموم. القول الثالث: إن قتله غيلة قتل. إن قتل المسلم غيلة، إن قتل المسلم الكافر غيلة فإنه يقتل به، وإن كان عن قصد فإنه لا يقتل به. الغيلة هو أن يتحرى غفلته، يتحرى القاتل غفلة الإنسان فيقتله، فإن المسلم يقتل بالكافر، وعليه يحمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل مسلما بكافر في غزوة خيبر. ولأن قتل الغيلة مخل بالأمن على سبيل العموم، فيقتل القاتل حفظا إيش للأمن، لأن القاتل غيلة لا يمكن التحرز منه إذ هو يأتي في غفلة وغرة، بخلاف الذي يشابك باليد ويقاتل، فهذا قد أتى على عن قصد. إذن الأقوال في هذا كم؟ ثلاثة: القول الأول أنه لا يقتل به، والثاني يقتل به لعصمته، والثالث إن كان غيلة قتل وإلا فلا. والقول بأنه يقتل به مطلقا ضعيف، والقول بأنه يقتل إذا كان القتل غيلة قوي، والقول بأنه لا يقتل به مطلقا أيضا قوي. فالترجيح الآن دائم بين القولين: أنه إذا قتل غيلة، إذا قتل المسلم الكافر غيلة قتل به، أو أنه لا يقتل به مطلقا. جمهور العلماء في هذه المسألة على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل ذمي، في قتل مسلم بذمي، فهذا إن صح قضية عين قد يكون فيها ملابسات أوجبت قتل هذا الرجل. وقال بعض العلماء إن قتل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بالذمي من باب التعزير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده له أن يعزر بالقتل، لأنه معصوم من إرادة قتل النفس. وأما غيره فلا يعزر بالقتل لأنه قد يكون له هوى. وهذا ينبغي أن يضم إلى الأقوال الثلاثة، وهو عبارة عن جواب من استدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على قتل المسلم بالذمي، فيقال إن الرسول عليه له أن يعزر بالقتل وحده. طيب نشوف، هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم. الدليل: النفس للنفس، وهذا هو الذي هذا الذي رآه جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، أن الرجل يقتل بالمرأة. وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة، وقيل: يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية. وجه هذا القول الأخير إيش؟ أنه لا يدفع نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا قتلنا الرجل فإنه يدفع أهلها نصف دية الرجل من مالها، أما من أموالهم فلا يلزمهم، لأن الله يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن الصحيح المتعين أنه يقتل الرجل بالمرأة، يقتل الرجل بالمرأة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بمن؟ بالجارية، وهذا قتل رجل بامرأة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: الأنثى بالأنثى، وكتبنا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ فالجواب أن الآية صريحة في أن الأنثى تقتل بالأنثى، ولها مفهومان: الأول أن الرجل لا يقتل بالأنثى، والثاني أن الأنثى لا تقتل بالرجل. لكن المفهوم الثاني يقال فيه إن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى، إذا كان تقتل بالأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى. أظن يجي المكان مفجان. طيب، وأما الثاني وهو أنه هل يقتل الرجل بالمرأة، فإن دلالة آية البقرة على امتناعه بالمفهوم، والسنة أثبتت قتل الرجل بالأنثى وهو في قوة المنطوق فيكون مقدما على المفهوم. نستمر في الشرح ولا؟ نعم. طيب، إذن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى، يعني إذا كانت تقتل بالأنثى فبالرجل من باب أولى. وهل يقتل الرجل بالأنثى؟ قلنا جمهور العلماء وحكى إجماعا أن الرجل يقتل بالأنثى، وقال بعض العلماء إنه لا يقتل، إنه إذا قتل فلا بد من أن يسلم لأوليائه نصف الدية. ثم أوردنا إشكالا بالنسبة للآية، وقلنا الآية منطوقها أن الأنثى تقتل بالأنثى، ومفهومها إيش؟ أن الرجل لا يقتل بالأنثى ولا الأنثى بالرجل، ولكن قتل الأنثى بالرجل من باب أولى، فتكون دلالة الآية على قتل الأنثى بالرجل من باب المنطوق، من باب مفهوم الأولى. وأما قتل الرجل بالمرأة فدلالة الآية على انتفائه دلالة مفهوم، ودلالة السنة على ثبوته دلالة في قوة المنطوق فتكون أولى. ثم عموم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة أدناهم، وعموم النفس بالنفس يدل على ثبوت القصاص. طيب، نستمر. نعم، ولا شك أن استمرارنا أولى لجل توارد الخواطر، لكن في ناس راح بناء على العادة من... نعم حرموا أنفسهم. ها، كيف؟ طيب، أخشى بس يقولون هذا التغرير غريتونا وفعلتوه، والله على رأيكم من كل واحد. تبون نستمر عشان نعم. طيب، إذا نجل نستمر، ولكم أن تبرروا ذلك بأن تقولوا إنهم لم يستأذنوا. نعم. طيب، فيه إذا قتل أب ابنه أيقتل به؟ قلنا نعم يقتل، هذا العموم، لكن جمهور العلماء على أن الوالد من أب أو أم لا يقتل بولده، واستدلوا لذلك بحديث فيه مقال: لا يقتل والد بولده، وهو يعم الأنثى الأم بالنسبة لأولادها والأب بالنسبة لأولاده أيضا. ودليل من هذا دليل من الأثر. وطيب، قالوا لنا دليلان: الدليل الأول من الأثر وهو قوله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يقتل والد بولده. الدليل من النظر أن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، وهو السبب في إيجاده، وعلى هذا فيكون قتل الوالد لولده مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بالولد، واستدلوا بالأثر وبالنظر. سبحان الله، هؤلاء بالأثر والنظر، وهؤلاء أيضا بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا لدينا عموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا أثر. النظر أن قتل الولد أعظم جناية من قتل الأجنبي، فكيف يسقط القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبي؟ وكان الأولى أن يقال إذا ثبت القصاص في قتل الأجنبي فليثبت في قتل الولد. وأما ما استدل به القائلون بمنع قتل الوالد بالولد فالأثر الذي استدلوا به ضعيف، لا يقاوم عموم النفس بالنفس. والنظر الذي استدلوا به أيضا ضعيف، علة معلولة، لأن الولد لما قتل لم يكن سببا في إعدام أبيه. من هو السبب في إعدام نفسه؟ الأب هو السبب، هو الذي فعل سببا يقتضي إعدام نفسه، فجنى على نفسه فجناته على نفسه. قالوا وأما الحديث فهو ضعيف لا يقاوم عمومات الأحاديث الصحيحة. ثم على تقدير صحته إنما نفى قتل الوالد بالولد لأن الغالب أن قتل الوالد لولده لا يكون إلا عن خطأ، فإن أرحم الناس بالناس هو الوالد بولده، فكونه يتعمد قتله أمر بعيد. فلذلك قال لا يقتل بوالد بولده، أي لا يمكن أن يقتل والد ولده عمدا عدوانا، فإذا انتفى العمد العدوان وهو علة القتل انتفى إيش؟ القتل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قال إن تعمد قتل ولده تعمدا لا شك فيه بأن أمسكه فأضجعه فذبحه قتل به، لأن ليس هناك شبهة تقتضي رفع القتل عنه. وإن قتله عمدا كسائر الناس فلا يقتل لاحتمال وجود الشبهة وهي الخطأ وعدم إرادة القتل. وقال بعض العلماء وهم قلة يقتل الوالد بولده بكل حال، فصارت الأقوال كم؟ ثلاثة. يقتل بكل حال، لا يقتل بكل حال، التفصيل إن تعمد قتله عمدا لا شبهة فيه قتل به وإلا فلا. وهذا القول الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، إن لم نقل بأن القول الصحيح أنه يقتل به مطلقا لعموم الأدلة، ولأن النزاع يقع كثيرا بين الوالد وولده، وليس أكثر لكن كثيرا، فيغضب الوالد فيقوم ويقتل ولده. كثير من يعني كثير من الناس يبغض أولاده. صحيح أن الغالب أن الوالد يحب ولده ولا يحب أن يناله أحد بسوء، ويبعد كل البعد أن يتعمد قتله، ولكن قد يقع. كم ذكرنا من التخصيص الآن؟ ها؟ ما هي؟ المسلم لا يقتل بالكافر، الرجل والمرأة، الوالد بولده، الأم بابنه والولد، الوالد بولده أعم. طيب، قتل عبد حرا. لا يا أخوان، عبد قتل عبد حرا على العموم. طيب، لو دعست البعير شخصا هل تقتل أو لا؟ نعم. طيب، على كل حال العبد إذا قتل حرا يقتل به، لا أشكال فيه ولا خلاف فيه فيما نعلم. لكن قتل حر عبدا، قتل حر عبدا، هل يقتل به؟ يقتل على العموم، النفس بالنفس. وقيل لا يقتل، لا يقتل به، لحديث لا يقتل حر بعبد، وللنظر وهو أن العبد متقوم فسبيله سبيل البهائم، ولقياس وهو أن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماع، فكذلك لا يقتل به. كم سعد؟ نعم، الحر هل يقتل بالعبد أو لا؟ لا، هل يقتل الحر بالعبد؟ ها؟ طيب، نعم،
لأن أعضاء،
الدليل
أعضاء،
بس الأعضاء. أين؟ تمام، هذا واحد. ولأن إيه فيه فيه تعليل نظري وفيه قياس. ولأن
أعضاء،
لا، نعم، وأما القياس فلأن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماع، فكذلك لا ينبغي أن يقتل به. عرفتم الآن؟ طيب، هذه ثلاثة. وقال بعض العلماء بل الحر يقتل بالعبد لعموم قوله النفس بالنفس، ولأنها نفس محترمة ففارقت البهائم، ولأن في قتله خطأ كفارة ففارق البهائم، يعني لو قتلتها بعيرا خطأ فعليك ضمانها لكن ليس عليك كفارة، ولو قتلت عبدا خطأ فعليك ضمانه والكفارة، فلم يكن سبيله سبيل الأموال. وأما الأطراف فالفرق أن الأطراف تقدر بالنسبة للعبد بالقيمة لا بالدية، وأطراف الحر تقدر بالدية. فهمتم؟ ما فهمتم؟ لو قطع اليد اليسرى من الحر وقطع آخر من حر آخر اليد اليمنى، كم دية اليسرى؟ أيه، هو حران قطع يد أحدهما رجل، قطع يد أحدهما اليمنى رجل، وقطع يد أحدهما اليسرى رجل آخر، كم يضمن كل رجل؟ نضمن كل رجل نصف الدية. ولو كان عندنا عبدان فقطع يد أحدهما اليمنى رجل، وقطع يد أحدهما اليسرى رجل آخر، فكم على كل واحد من الرجلين؟ تقويم. اليد اليمنى في الحر في العبد تساوي ثلثي القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة، واليد اليسرى تساوي ربع القيمة أو ثلث القيمة، فكانت الأجزاء من العبد إيش؟ مقومة بالقيمة، مقدرة بالقيمة، ومن الحر مقدرة بالنسبة إلى الدية. فهذا هو الفرق، ولذلك لا تقطع يد الحر إذا قطع يد العبد بالإجماع. فهذان قولان متقابلان، القول الأول لا يقتل الحر بالعبد، والقول الثاني يقتل الحر بالعبد بكل حال، والقول الثالث وسط، وهو أنه إن قتل عبد غيره قتل، وإن قتل عبد نفسه لم يقتل. حطوا بالكم لهذا الفرق. ما الفرق بين أن يقتل الحر عبد غيره أو يقتل عبد نفسه؟ قالوا لأنه إذا قتل عبد نفسه فإنه يفضل هذا العبد بماذا؟ بالملكية، لأنه يملكه. وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في ذلك، ولأن العبد عبد الإنسان قد يخطئ خطأ يوجب لسيده أن يكون له شبهة في قتله فيرفع القتل عنه. ولكن يرد على هذا أنه قد روي في السنن من حديث سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من قطع أنفه. وهذا يقتضي أن يقتل السيد بعبده، وإذا قتل السيد بعبده فغير السيد من باب أولى. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد، كما قلنا إن القول الراجح في مسألة الولادة أن الأب يقتل بابنه، ما لم يكن هناك شبهة. ولدينا عموم: النفس بالنفس، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولأن هذا يوجب التهاون، ولأننا إذا قلنا بعدم القتل أوجب التهاون في قتل العبيد، فحصل بذلك شر بين العبيد مع الجنات، وبين أسياد العبيد مع الجنات. والتفريق بين قتل الرجل عبده وقتله غير عبد غيره فيه نظر أيضا. أول الحديث الذي ذكرنا أن من قتل عبده قتلناه، وثانيا أن إذا قلنا إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده ويقتل إذا كان العبد لغيره، يؤدي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل عبدا ذهب واشتراه من سيده وأغرى سيده بالمال حتى يملكه، ثم بعد ذلك يقتله. هذه أربعة أشياء. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام أن النفس بالنفس يشمل ما إذا قتل عاقل مجنونا، أو عالم جاهلا، أو شاب طفلا في المهد، أو شاب كبيرا مخرفا، أليس كذلك؟ نعم. وذلك لأن الأنفس ليست مقومة بالمال حتى نقول إن الشاب الجلد العالم العاقل الذكي، نعم، لا يقتل بشيخ هرم مخرف لا يمسك بولا ولا غائطا ولا يقوم من فراشه ولا يعرف أمه من بنته. وهذا الرجل الشاب الجلد القوي العالم الغني الكريم الشجاع يقتل به إذا قتله؟ نعم. ليش؟ للعموم، النفس بالنفس. ومسألة القتل ليست مبنية على القيمة. طيب، لو كان القاتل أميرا، لو كان القاتل أميرا هل يقتل الأمير؟ نعم، العموم يقتل، النفس بالنفس. وقال بعض العلماء، وأنا بعيد العهد به ويحتاج إلى أن نحرر، إنه إذا اقتضى قتله فتنة وشرا كبيرا، فإنه يمنع من القتل، كما قلنا إن قتل الغيلة يوجب القصاص بكل حال حفظا للأمن، فهذا يمنع فيه من القصاص حفظا لإيش؟ للأمن. أظن بعض العلماء قال ذلك، وقال إنه إذا خيف من قتل هذا فتنة كبيرة، نعم، فإنه يمنع من القتل، كما قلنا في قتل الغيلة إنه يوجب القتل ولو اختار أولياء المقتول الدية لما في ذلك من حفظ الأمن. هذا أيضا امتناع القصاص فيه حفظ للأمن. طيب أصبر يا جماعة، ما أظلمكم، أنتم تحتاجون إلى القصاص الآن، أخوانكم ذهب كثير منهم تقول استمر، والآن ما تخلون نسمح تنكمل على الأقل قولها النفس بالنفس، نعم. طيب، عموم قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس يشمل القتل مباشرة أو بسبب، القتل مباشرة أو بسبب. القتل مباشرة واضح، يأخذ السيف ويقتل. القتل بسبب يحفر في طريقه حفرة فيسقط فيها ويموت، هذا إيش؟ مباشر ولا سبب؟ سبب. وما دفعه في الحفرة، حفر حفرة وجاء هذا فسقط فيها فمات. ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان أو الضمان على المباشر؟ الثاني من الأول فيه تفصيل، إذا كان المباشر تمكن إحالة الضمان عليه فعلى المباشر، وإن كان لا يمكن فعلى المتسبب. فلو أن رجلا رأى أسدا يزأر يريد أحد أن يأكله، فأخذ بهذا الطفل ورمى به بين يدي الأسد وأكله، فالضمان على الأسد، على الأسد ولا ليش؟ على الذي أكله وقضم عظامه هو الأسد، نعم. لكن هذا المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه، كيف نضمن الأسد؟ ما يصير. طيب، إذن الضمان هنا على المتسبب، أما إذا أمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر. مثاله حفر حفرة في طريق إنسان ليسقط فيها، فجاء الإنسان يمشي وقف الحفرة، فجاء آخر فدفعه في الحفرة حتى مات، على من؟ المباشر، لأن إحالة الضمان عليه ممكنة فكان الضمان عليه. طيب، اشترك جماعة في قتل إنسان، اشترك جماعة في قتل إنسان، فهل يقتلون به؟ لا إله إلا الله، ما أسرع قولكم نعم. النفس بالنفس، إذا كان المشتركون عشر كم نبي نقتل الآن؟ والحديث النفس بالنفس المقتول واحد، نعم، الصحيح أنهم أن الجماعة تقتل بالواحد، لأنهم مشتركون في القتال، ولأن بعضهم قوة لبعض، ربما لو كان واحدا ما قتل، لكن لما كان معه جماعة قتلوا. ولهذا قتل عمر رضي الله عنه جماعة من أهل صنعاء في اليمن اشتركوا في قتل الإنسان، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وسنة عمر سنة متبعة، وعلى هذا فإذا اشترك جماعة بواحد نعم قتلوا جميعا. لكن فيه شيء آخر يمكن ننظر هل يمكن أو لا، هم عشرة الآن وقتلوا نفسا واحدة، أفلا نقتل كل واحد منهم عشر قتلة؟ عشر قتلة نقول للأول نقتلك عشر قتلة، الثاني عشر، والثالث عشر، إلى أن نتم عشرة، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب لو أن أولياء المقتول اختاروا دية كم يعطون؟ كل واحد عليه عشر من الإبل، يعني عشر الدية، الدية مئة بعير. طيب لماذا في الدية واختلف عن القصاص؟ لأن الدية يمكن تجزئتها والقصاص لا يمكن تجزئته. طيب لو اشترك واحد، لو أن واحدا قتل عشرة، عكس مسألتنا، واحد قتل عشرة، إيش نعمل؟ نقتله عشر مرات مرة واحدة، لكن لمن يكون؟ من الذي يتولى قتله؟ كل واحد من أباء المقتولين يقول أنا أريد أن أقتله لأنه قتل صاحب، فماذا يكون؟ إن عين الإمام أحدا لا بأس، وإلا يؤخذ بالأول، فإن كان قتلهم جميعا فيقرع بينهم ويثبت للباقين دية. عرفتم؟ إن قتل أولا اليقتل الأول هو الذي له الحق، لأنه صار دمه هدرا بقتل الأول. إذا لم يكن هنا، إذا لم يكن أول بأن قتلهم جميعا برشاش أو خانق أو ما أشبه ذلك، أو نسل الأول أو جهل، فهنا يقرع بينه، لأن القرعة ثابتة في كل ما لا يمكن، في كل ما لا يتميز. فالمهم من هذا الباب يا أخواننا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه، لأنه ينبني عليه ليس إتلاف مال، المال إذا تلف يأتي بعده ما يخلفه، لكن الأنفس. ولهذا يجب أن يتحرز الإنسان كل التحرز. صار هذا العموم النفس بالنفس في مستثنيات. هذه مسألة ما تتعلق في موضوع، يعني يقول لو أن القاتل المقتول قال أنا أريد أن يقتل صاحب الذي قتلني، فهل لأولياء المقتول أن يعفوا أو يأخذوا الدية بدلا عن الرصاص؟ هذه محل خلاف بين العلماء. هل إذا عين المقتول شيئا إما الدية أو العفو؟ أي قد بعد ربما يعفو المقتول، ربما يقول لا تقتلوا فلانا، فهل يؤخذ بقوله؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والله أعلم. نعم.
قلنا أن الثيب الزاني لا يجمع له مع الرجم الجد، لكن أحسن الله إليكم من الجواب عن حديث عبادة خذوا عني خذوا عني،
أي نعم.
وفيه الثيب والثيب جلد مئة مرة.
أيهما أول، حديث عبادة أو رجم الزناة الخمسة؟
لابد من معرفة التاريخ.
أيهما
أول؟ حديث عبادة.
حديث عبادة. إذا ما بعده
ما يدل على تاريخ،
لا وكان مؤكد، لأن الرسول قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله الأمر سبيلا، وهذا يقتضي أن الرسول نبه في أول ما نزل الحكم.
يعني يكون حديث عبادة منسوخ.
منسوخ نعم، الراجم في حديث عبادة منسوخ. الآن نريد الجواب عن ما استدل به الجمهور أن الوالد لا يقتل بالولد من داود.
حديث.
أولا عن الدليل.
حديث الشيخ ضعفه العلماء.
طيب هذا واحد. وعن التعليم.
التعليم أيضا لا يصح.
لماذا؟
لأن
ما هو الأب سبب في وجود الولد؟
أي نعم.
ها.
لكن هذا لا يعني لا يحق له أن كان سبب في مجيئه أن يقتله. وحديث يعني يرد عليه انه اكثر قوه منه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عبد الله بن مسعود قال اتقتل ولدك خشيه ان يطعم معه، فقتله من قتل الولد من اعظم الظلم.
هل انتهينا؟ هذا تعليل لتوجيه القول. لكن نريد رد القول أو رد تعليل القائلين بأنه لا يقتل. نعم سلامة. طيب انتهينا من قال عبد الرحمن. في هذه الحال لم يكن الولد سببا في إعدام الوالد، بل الوالد هو السبب. أحسنت. فيه أيضا هذا منتقض بمسألة يعني بالإجماع، لو زنى الرجل بابنته، لو زنى بابنته أيرجم أم لا؟ يرجم. إيه نعم يرجم، مع أنه هو السبب في إيجاده، وكان زناه بها هو السبب في إعدامه، فيقال ليست هي السبب في إعدامه بل فعله بها هو السبب في إعدامه، فكذلك فعله بولده القتل هو السبب في إعدامه. إذن القول الراجح أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه يقتل ولا إشكال فيها. طيب هذه أثنين. ما الذي يستثنى أيضا؟ عبد الله. الحر بالعبد لا يقتل به. تعليل. الدليل
قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر.
نعم.
ولم يذكر الله تبارك وتعالى العبد.
قول الله تعالى الحر بالحر مفهومه لا يقتل الحر بالعبد. وغير
ايضا.
لا دليل ايضا هو دليل ضعيف يحق لك ألا تستحضره. لا اترك قالوا، إذا قال قالوا يعني تعليلها، إذا جاءت قالوا أو جاءت بإن فهو تعليل. لا لا دليلي. أحسنت. حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف. التعليل. نعم
سبيل البهائم.
نعم.
أو فإذا قتل لا فإذا قتله
حر
فلا يقتل به.
نعم. بدليل أن العبد لو قتل فديته قيمته ليس دية الحر. نعم.
أن يد العبد إذا قطعت إذا قطع الحر فإن يد الحر لا تبقى بيد العبد.
بالإجماع.
نعم.
يعني إذا بالإجماع. طيب هل هناك قول آخر أن العبد لا يستثنى؟ سلمي. أن الحر يقتل بالعبد، ما هو الدليل؟ عموم الآية والحديث. ما هو العموم؟ النفس بالنفس. طيب وفي دليل آخر عبده. طيب صحيح. إذن عندنا عموم وخصوص، لكن إذا قال قائل الخصوص في الحر إذا قتل عبده، نقول إذا كان الحر يقتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى، لأنه هو مالك عبده فيكون قتله بعبد غيره من باب أولى. طيب طيب إذن القول الراجح أن الحر إيش يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره، والدليل على عبده وحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. انتبهوا، هذا الحديث أيضا يمكن أن يؤخذ منه تعليل، وهو على القول بأن المثلة توجب الحرية العبد إذا مثل به سيده عتق عليه. انتبه، يعني مثل لو أن السيد قطع أنملة من عبده عمدا صار العبد حرا، صار العبد حرا. طيب، فيقول المثل إذا قتله فأول دم يخرج منه يعتبر مثله فيكون حرا قبل أن تزهق روحه، وحينئذ لا يموت إلا وهو حر، لا يموت إلا وهو حر. لكن يقال هذا في النفس منه شيء، لأن سبب القتل وجد قبل وجود الحرية، ولكن الدليل الذي ذكرنا وهو الأثر والنظر، الأثر من قتل عبده وقتلناه، وعموم النفس النفس، والقياس والنظر أنه نفس محترمة معصومة فكانت كالحر. طيب، هل استثنى شيء آخر؟ أخذنا كم الآن؟
ثلاثة.
نعم،
استثنى شيء آخر
رابع،
قتل الرجل المرأة، قتل رجل
المرأة. نعم، إذا قتل رجل امرأة، فمن العلماء من يقول يستثنى من هذا العموم فلا يقتل الرجل بالمرأة. طيب، ما دليلهم على هذا؟
حديث المرأة التي الجارية التي قتلت، الذي قتلها الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذا الرجل.
هذه بالعكس، أنا نريد ما هو الدليل على أن الرجل لا يقتل بالمرأة. الأنثى بالأنثى، يعني مفهوم الآية أن الرجل لا يقتل بالأنثى لأنه أشرف منها فلا يقتل بها. طيب، هل هناك قول آخر يقول إن المرأة قتل الرجل بالمرأة لا يستثنى؟ محمد، القول الثاني أن الرجل يقتل بالمرأة. طيب، ما الدليل؟ نعم، وعموم الآية، ركزوا على آية المائدة لأن الرسول جعلها محكمة لنا استدل بها لشريعتنا. طيب، عموم الآية والحديث، النفس بالنفس، هذا واحد. هل هناك دليل خاص في المسألة؟ ما حضرت؟ لا، الدرس اللي قبل هذا ما حضرت. طيب، ده الملك؟ أن يهوديا قتل جارية على أوضح لها، يعني على حلي، نعم، رض رأسها بين حجرين حتى أدركت في آخر رمق، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان 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 فلان، حتى ذكر اليهودي، قالت نعم، فأخذه فاعترف فرض رأسه إيش بين حجرين. طيب، لو قال قائل، والسؤال لك إليكنت، لو قال قائل إن قتل هذا اليهودي لنقضه العهد لا قصاصا، لأن اليهود أو أي معاهد إذا نقض العهد قتل، فلو قال قائل إن قتل هذا اليهودي لنقضه العدل العهد لا قصاصا، فكيف تجيب؟ لا، يعني في ناس ناقضوا هذا الاستدلال وقالوا إن قتل اليهودي لا لقصاصا بالمرأة ولكن لأنه نقض العهد.
عندنا قاعدة الفقهاء هو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال.
لا، نعم،
فأنه رضخه ولو كان نقض العهد كما قتله بنفس الطريقة التي قتل بها الجارية.
صحيح يا جماعة؟ نعم صحيح، لو كان لنقضه العهد لقتله بالسيف، فلما قتله بمثل ما قتل به الجارية علم أن ذلك كان قصاصا. نعم، وهو
العهد يوجب
ايش؟
نقض العهد يوجب حلال يعني استفاد من مال الناس
يوجب ايش؟
يعني ان يكون ماله حلالا.
اي
لم
هذا عاد مسكوت عنه يحتمل يحتمل ماله مال مسكوت عنه. ونقل المؤلف عن عائشة
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والثاني النفس بالنفس، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. وسبق لنا القول عن النفس بالنفس، وكنت أتيت بهذه مذكرة سابقا كتبتها من قديم، ظننت أنها أوفى مما ذكرنا لكم فيما يستثنى من قوله النفس بالنفس، ولكني وجدت أن ما ذكرناه أوفى منها. وذكرنا أنه يستثنى من قوله النفس بالنفس عدة مسائل، وأظن بحثنا فيها ناقشنا فيها فلا حاجة للإعادة. أما الثالث فقال التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني الذي ترك دينه وهو المرتد، فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتله. ولكن هل يقتل بمجرد الردة أو يجب أن يستتاب ثلاثة أيام أو يفرق بين أنواع الردة، فمنها ما لا يستتاب فيه ومنها ما يستتاب فيه؟ كم هذه؟ ثلاث احتمالات: هل يقتل بمجرد الردة، أو لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فيقال له تب وإلا قتلناه، أو يفرق بين أنواع الردة فيستتاب في بعضها ولا يستتاب في البعض الآخر. لننظر. قال بعض العلماء إنه لا يستتاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا عام. والشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده. انتبه للقاعدة، الشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده. فإذا قلت لك إذا قام زيد فقم، متى تقوم؟ إذا قام زيد فورا. من بدل دينه فاقتلوه من شرطية، فإذا وجد التبديل ثبت القتل مباشرة ولا يستتاب في أي ذنب، لأن ذلك أنكى وأردع لغيره من الردة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال لا استتابة في أي ذنب من الكفر، وقال بعض العلماء بل يستتاب ثلاثا في كل ذنب لعله يرجع ويؤوب إلى رشده، والرأفة خير من العقوبة، وهو إذا مات بعد أن رجع ربح الدنيا والآخرة، وإن قتل على ردته خسر الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل: فالذنب الذي تقبل فالكفر الذي تقبل توبة المرتد فيه يستتاب، والذي لا تقبل توبة المرتد فيه لا يستتاب، لأنه لا فائدة، حتى لو تاب فإنه لا فائدة من ذلك. وعلى هذا تنوع الردة إلى نوعين: نوع لا تقبل فيه التوبة ونوع تقبل. فمن الذي لا تقبل فيه التوبة الكفر بالسحر، الكفر بالسحر، فمن كفر بالسحر فإنه يقتل فورا، وهو الذي يستعين بسحره، وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين، فهذا يقتل فورا لما يترتب على بقائه من الأذية، ولأنه لا يؤمن أن يرجع ولو تاب. ومن ذلك أي ممن لا تقبل توبته من سب الله فإن توبته لا تقبل. وعللوا ذلك بأن سب الله ذنب عظيم لا يغفر فلا تقبل فيه التوبة ولا يستتاب، يقتل بكل حال. وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل بكل حال ولا يستتاب، ولو تاب لم نقبل توبته. وإذا رجع إلى ربه فالله عز وجل يحاسبه بما يشاء حتى لو تاب لعظم توبته. ومن ذلك لعظم ذنبه. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم، فلا فائدة من قبول توبته، هو من الأصل يقول أنه مسلم فيقتل. ومن ذلك الزنديق الداعي للزندقة والكفر، وذلك لعظم جرمه وفساده في الأرض فلا تقبل توبته. وهؤلاء لا يستتابون لأنه لا فائدة من التوبة. والصحيح في كل هؤلاء أن توبتهم مقبولة لعموم قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. وهذا القول أصح، لكن من شككنا في أمره فإنه تجب مراقبته، فإن دلت القرينة على صحة توبته وإلا لم نقبل منه. كالمنافق مثلا، المنافق يحتاج إلى أن نراقبه وننظر هل توبته صحيحة أو لا، فإن تبين أن توبته صحيحة ورأيناه يخشى الله في السر والعلانية ويبين قبلنا، لقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، شروط وقيود، فأولئك مع المؤمنين. وهذا القول هو الصحيح. وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه إلا ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقتله ولو تاب، بخلاف من سب الله فإننا نقبل توبته ولا نقتله. ولا تقول: كيف نقتل من سب الرسول إذا تاب ولا نقتل من سب الله إذا تاب؟ أفليس سب الله أعظم من سب الرسول؟ الجواب: بلى، أعظم بكثير. لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب الإنسان. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخبرنا عن سقوط حقه إذا تاب الإنسان. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به أمران: حق لله وحق للرسول. أما حق الله فنقبل منه التوبة ونقول: الآن أنت مسلم، ولكن القتل لا بد أن نقتله. وإذا قتلناه بعد التوبة فإنه مؤمن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. فهذا هو القول الصحيح، أن كل كافر فإن توبته مقبولة، لكن من شككنا في أمره فلا بد من مراقبته ومتابعته، فإن دلت القرينة على أنه يلعب علينا وأنه كاذب لم نقبل منه. بقي علينا أن نقول: هل يستتاب إذا قلنا بقبول التوبة كل كافر؟ هل يستتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام. إن رأى في استتابته مصلحة استتابه، وإلا فلا. فالإمام مثلا قد لا يرى الاستتابة في حقه لعظم جرمه، لكونه مثلا يدعو إلى الكفر ويضل الناس ويمشي بينهم بالفساد، هذا لا ينبغي أن يستتاب. وقد يكون الكافر الذي ارتد قد يكون مسالما لا يدعو إلى ما هو عليه، ولكن معه صنعة تنفع المسلمين، وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة. فهنا الأولى إيش؟ الأولى الاستتابة، فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام. إذا رأى أن الاستتابة خير استتابة، وإن رأى أن قتله فورا خير فليقتله. التارك لدينه المفارق، نعم، المفارق للجماعة، هل هذا قيد؟ يعني أنه يشترط لردته أن يظهر مفارقته للجماعة، وأنه لو ارتد خفية لم يحل دمه، أو أن هذا صفة كاشفة لأن المرتد عن الإسلام مفارق للجماعة، فارق المسلمين؟ أيهما؟ الثاني، أنها صفة كاشفة أي مبينة بأن المرتد مفارق للجماعة. وعلى هذا تكون الصفتان لموصوف واحد ولا تباين إحداهما الأخرى. وهل يشمل قوله التارك لدينه، هل يشمل المرأة؟ نعم، وهذا محل خلاف بين العلماء، فقيل إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء، وقيل بل تقتل لعموم الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا هو الصواب بل المتعين. وأما النهي عن قتل النساء فذاك في نساء الكفار عند القتال، فإن النساء لا يقتلن لأنهن لو قتلن لفاتت ماليتهن على المسلمين، إذ أن نساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرن رقيقات بمجرد السبي. ولهذا لا يجوز أن تقتل المرأة في جهاد الكفار بل تبقى. في هذا الحديث عدة فوائد، من الفوائد احترام المسلم لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ومنها فضيلة الإسلام، وأنه سبب لحقن الدماء، وجه الدلالة قوله: امرئ مسلم. ومن فوائد الآية الحديث بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الإنسان إذا أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم. ومن فوائده أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم، لقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن الإنسان يكفر بترك أي ركن من أركان الخمسة أركان الإسلام، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لأن الأركان الخمسة أركان والبيت لا يقوم إلا بأركانه، فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله. ومنهم من قال يكفر بترك الزكاة والصلاة فقط دون الصيام والحج، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، لأن الله تعالى جعل الزكاة قرينة الصلاة في كتابه العظيم، ولأن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك الصلاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقولها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما الزكاة فلا يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة من يمنع زكاة الذهب والفضة أنها يحمى عليها في نار جهنم ويعذب بها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة فإنه ليس بكافر، وهذا أصح الأقوال. وعلى هذا فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه، ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي فالقرآن والسنة يدلان على أنه كافر فيكون مرتدا لقوله التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن فوائد هذا الحديث انحصار جواز القتل قتل المسلم بهذه الثلاث: الزنا بعد الإحصان، والثاني النفس بالنفس، والثالث الردة. لكن يشكل على هذا أن المرتد حين قتله ليس بمسلم، أليس كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم، وهو حين الردة حين القتل ليس بمسلم. فيقال الجواب عن هذا سهل، وهو أنه مسلم باعتبار إيش؟ باعتبار ما كان مسلم باعتبار ما كان، فقلنا مع صاحبين اللذين يقتلان وهما على الإسلام. ومن فوائد الحديث مشروعية الرجم لقوله الثيب الزاني، وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ نعم، ما هو الدليل؟ الدليل أنه حد من حدود الله. وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه فريضة حين خطب الناس وبين أن الرجم كان آية من كتاب الله، ثم قال: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. فريضة النفس بالنفس، من فائده جواز قتل النفس بالنفس. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ طيب، نقول ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الجواز، لأنه قال لا يحل إلا بكذا، أي فيحل. والدليل على أن القصاص ليس بواجب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ولو كان القصاص واجبا لم يكن للعفو محل، بل يقال حتى لو عفا فالقصاص واجب. فإن قال قائل: إذن ما الفائدة من قولك كتب عليكم القصاص؟ نقول: أجاب بعض العلماء بأن هذا بالنسبة للقاتل، يعني أن القاتل يجب عليه أن يستسلم للقصاص وأن لا يعارض، أما بالنسبة لمن له الحق فهو بالخيار، إن شاء أخذ به وإن شاء عفى عنه، كما يدل عليه آخر الآية، وكما هو صريح في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر. طيب، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي قتل الغيلة هل يجب فيه القصاص أو لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب القتل قصاصاً في الغيلة، والغيلة معناه أن يقتله على غرة، مثل أن يأتيها وهو نائم، أو يلحقه في السوق ويقتله، أو ما أشبه ذلك. فإن المقتول هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه، فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه، وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر. فإذا قتل وجوبا خفت قتل الغيلة. وعلى هذا فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول، ويجب على الإمام أن يقتله لما في ذلك من حفظ الأمن. وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حفاظاً على إيش؟ على الحق. نعم، حق أي حق؟ الحق العام، لئلا تحصل الفوضى. ومن فوائد الحديث جواز قتل المرتد بقوله: لا يحل إلا بإحدى ثلاث، يعني أنه يحل ولكنه ليس على ظاهر بالنسبة للمرتد، بل قتل المرتد واجب، قتل المرتد واجب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.